وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرض الله على عباده صيام رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. وأما من كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن شرائع الإسلام فأنكر فرضيته فإنه يعرف، فإن جحد بعد أن عرف إيش؟ كان مرتدا. صيام رمضان لا يجب على كل واحد، إنما يجب بشروط ستة، استمع لها لتسأل عنها قريبا إن شاء الله. بشروط ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة شروط أعيدها: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة شروط، إذا تمت وجب على الإنسان أن يصوم رمضان في وقته. شروط ستة. والشرط عند العلماء هو الذي لا يتم المشروط إلا به: الإسلام، وضده الكفر. فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يؤمر به ولا يلزم به، لأنه لو صام لم يقبل منه. وأول ما ندعو الكافر إلى الإخلاص، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. لا نأمره بالصيام أول مرة، لأنه لو صام لم ينفعه. طيب، وهل إذا أسلم يؤمر بقضاء ما فات؟ لا، لا يؤمر، لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا يؤمر. ولهذا كان الناس يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمر أحد منهم بقضاء ما فاته من الواجبات. ولأننا لو أمرناه بقضاء ما فات من الصوم لكان ذلك سببا لارتداده. إذا كان له 10 سنوات ما صام وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات، كم يلزمه أن يصوم؟ 10 شهور. هذا ربما يكون مانعا من استمراره في إسلامه. طيب، وهل يعاقب عليه في الآخرة؟ يعاقب عليه في الآخرة، يعاقب عليه وعلى جميع ما يجب على المسلم من فروع الإسلام. لأن لو قلنا لا يعاقب عليه لكان أحسن حالا من المسلم، لأن المسلم يعاقب إذا ترك الصوم. فالكافر يعاقب، يعاقب أولا على أصل الإسلام حيث لم يسلم، وثانيا على جميع ما يشترط لصحته الإسلام من الأعمال. إذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل قول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذا واحد، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني بالباطل، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. وقال ودليل آخر قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمفهومه إن لم ينتهوا لم يغفر لهم ما قد سلف. وهو كذلك إذن يعاقب الكافر على عدم صيامه، وإن كان لا يؤمر به في الدنيا لكن يعاقب عليه في الآخرة. فلإني أقول لكم يا أخواني، الكافر مدحور مطرود عن رحمة الله، يعاقب حتى على الثياب التي يلبسها، وحتى على اللقمة التي يرفعها إلى فمه، وحتى على الشربة التي يروي بها غماءه. أفهمتم؟ الكافر إذا عطش وشرب يحاسب على هذا، يعاقب عليه عقوبة. إذا لبس ثيابا تدفئه أو تستر عورته إيش يعني؟ يعاقب عليها، المسلم يثاب عليها وهو يعاقب عليها. إيش الدليل؟ اسمع، قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهومه؟ من لم يؤمن ويعمل صالح فعليه جناح فيما طعم. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. امشي. قل هي لمن؟ للذين آمنوا لا للذين كفروا، خالصة يوم القيامة، يعني لا يحاسبون عليها، خالصة. مفهومه؟ امشي يا جماعة. أنها للذين كفروا ليست خالصة، وليس لهم الحق في الاستمتاع بها، وأنهم سيعاقبون عليه يوم القيامة. وكما أن هذا مقتضى الدليل الأثري فهو مقتضى الدليل النظري، لأنه لا يليق عقلا أن ينعم الله على هذا الكافر بأنواع النعم وهو يكفرها ثم لا يحاسب الله عليه، هذا خلاف مقتضى العقل. فالكفار والحمد لله لا يشربون شربة إلا أثموا بها، ولا يأكلون لقمة إلا أثموا بها، ولا يلبسون ثوبا إلا أثموا به، ولا يلبسون سروالا إلا أثموا به، ولا يركبون سيارة إلا أثموا بها، فكل أوقاتهم آثام، ولذلك يخلدون في نار جهنم أبد الآبدين والعياذ بالله. طيب، الشرط الأول من شروط وجوب الصيام ما هو؟ الإسلام. طيب، الشرط الثاني البلوغ، فالصغير لا صيام عليه، يعني لو أن الصغير لم يصم لا نقول إنه آثم، ولا نقول أيضا يجب عليه أن يقضيه، لأنه لا يجب عليه. وبماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بالنسبة للذكور في واحد من أمور ثلاثة: الأول تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، فإذا ولد الإنسان في الساعة 12 ظهرا فبلوغه متى؟ عند الساعة 12 ظهرا في تمام 15 سنة. ولهذا نقول هذا الرجل قبل ساعة غير مكلف، وبعد ساعة مكلف. سبحان الله، حدود. يعني الساعة 11 مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. بعد الثانية عشرة مكلف. طيب، هذا واحد. الثاني من علامات البلوغ إنبات شعر العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. والثالث إنزال المني، إنزال المني بشهوة، هذا أحد أو إحدى علامات البلوغ، إحدى علامات البلوغ. تزيد الأنثى برابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى ولو لم يكن لها إلا 10 سنين فهي بالغة. إذن من شروط وجوب الصوم إيش؟ البلوغ، فمن لم يكن بالغا فلا صوم عليه. لكن قال أهل العلم يجب على ولي الصغير الذي يطيق الصيام أن يأمره به ليعتاد، تأسيا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصونون الصبيان حتى إن الصبي يصيح يريد طعاما أو شرابا فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. الثالث العقل، وضده فقد العقل، ضده فقد العقل، فمن لم يكن عاقلا فلا صوم عليه، ولو صام لم يصح لأنه غير عاقل. فالمجنون الذي فقد العقل وصار يتصرف تصرفات جنونية ليس عليه صوم. طيب لو من الله عليه بالعقل في شوال أيقضي صوم رمضان؟ لا إله إلا الله، عقل قبل أن يأتي رمضان الثاني. يا إخوانا، هل يعقل، هل يصوم الشهر الذي مضى؟ لا. لماذا؟ لأنه غير عاقل. طيب، يجن يوما ويفيق يوما، ما تقولون؟ يصوم اليوم الذي يفيق فيه ولا يلزمه قضاء اليوم الذي يجن فيه. اللهم ارزقنا عقولا تبقى معنا وتكون ميراثا بعدنا. طيب، ومن ذلك ايضا من فقد العقل ان يفقد الرجل عقله للكبر، للكبر، لان الانسان اذا كبر صار لا يدري، صار كالطفل تماما، كما قال عز وجل ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فإذا بلغ الكبير إلى حد لا يعقل ولا يميز، يأتيه ابنه ويقول صبحك الله بالخير يا بوي، عرف ابنه أو ما عرف؟ لا إله إلا الله. يأتيه ابنه يقول صبحك الله بالخير يا بوي، هذا عاقل ولا غير عاقل؟ هو ما يريد الإكرام، هذا غير عاقل. تأتيه أمه ويقول صبحك الله بالخير يا أختي، ما عقل، لا يدري هل هو في النهار أو في الليل أو في السطح أو في الغرفة أو في الحجرة، ما يدري. هذا لا، ليس عليه صوم ولا فدية، ولا فدية. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، مخرب، لا يدري. مثال ثالث، رجل أصيب بحادث ففقد الذاكرة وفقد العقل وهو تحت العلاج، خرج رمضان وهو لا زال على غيبوبته، ثم شفاه الله عز وجل، هل يلزمه أن يقضي الشهر؟ نعم، لا يقضيه. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، ومن شروط الوجوب العقل. مثال رابع، إنسان مريض اشتد به المرض حتى أغمي عليه كل رمضان وهو مغمى عليه، فأفاق بعد رمضان وشفي من المرض، هل يلزمه قضاء رمضان؟ في هذا خلاف بين العلماء، أكثرهم قالوا يقضي، ومنهم من قال لا يقضي، والأسعد بالدليل أنه لا يقضي لأنه ليس معه عقل ولا يملك أن يأتي بعقله، بخلاف النائم. النائم نعم قد فقد عقله حال النوم، لكن إذا أوقظ إيش استيقظ. أما هذا فلا. الشروط كم الآن؟ إسلام
أجلس يا أخوان أجل لكم
الإسلام والبلوغ والعقل. الرابع القدرة في أن يستطيع الصوم بلا مشقة، وضد القدرة العجز. والعجز عن الصوم يا إخواننا، أترك اللحية بارك الله فيك، نزل يدك. العبث باللحية يا إخواني وش يدل عليه؟ على عدم حضور القلب. لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، لا ألفين أحدكم أمامي يعبث بلحيته لأني أجزم أنه يخابر. إيش معنى يخابر؟ يعني يفكر، يحدث ناس بعيدين، يمكن يحدث أهله وهم في المشارق الأرض أو مغاربها. اجعلوا قلوبكم حاضرة كأبدانكم، بارك الله فيكم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحب أن يلهيه عن ذكر الله. طيب، قلنا ضد القدرة العجز. العجز نوعان، نوع يرجى زواله وأن يكون الإنسان قادر على الصوم فيما بعد، فهذا ينتظر حتى يزول العجز ويقضي الصوم، كإنسان مريض مرضا عاديا في رمضان، لكنه ليس ذاك المرض المخوف، بل هو مرض عادي، حمى، زكام، وما أشبه ذلك. فهذا نقول له انتظر إلى متى؟ إلى أن يشفى ثم يصوم. ودليل هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا قدر أن هذا الرجل بعد رمضان استمر به المرض حتى توفاه الله، فهل يلزمنا أن نصوم عنه أو أن نطعم عنه من تركتي أو تبرعا منا، أو نقول إنه لا شيء عليه؟ نعم، نقول لا شيء عليه، لأن هذا فرضه الصيام، ومات قبل أن يدرك زمن الفرض، فهو كمن أدرك شعبان ومات في شعبان قبل دخول رمضان. طيب، المرض العجز الذي يرجى زواله إيش الحكم فيه؟ كون يا جماعة ينتظر حتى يزول العجز ثم يقضي. النوع الثاني عجز لا يرجى زواله، كالكبر. الكبير لا يرجى زوال عجزه عن الصيام. لماذا؟ لماذا يا مان؟ لن يعود شبابا يا جماعة. يقول الشاعر متمنيا ما لا يمكن أن يكون: ألا ليت الشباب يعود يوما إيش فأخبره بما فعل المشيب. هذا لا يمكن، فعجزه ميؤوس منه. فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، انتبه يا أخي، يطعم عن كل يوم مسكين. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه من أكبر الصحابة سنا، كبر حتى عجز عن الصوم، فكان يطعم في آخر رمضان، يطعم 30 مسكينا خبزا وأدما. عن إيش؟ عن الشهر. فهذا فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا سؤال: هل يجوز أن يطعم عن المساكين من أول يوم من الشهر؟ يعني مثلا يقدر أن الشهر 30 يوما فيطعم في أول يوم 30 مسكينا؟ لا، لأن الصوم لم يأتي بعد، ولا يدري هل يموت أو يبقى، فلينتظر. وأحسن شيء إذا مضى 10 أيام يطعم 10، وإذا مضى 10 الأخرى يطعم 10 غير الأولين، وإذا مضت 10 الأخيرة أطعم 10 غير الأولين، فيكون الجميع 30 مسكينا. طيب، هذا العجز الذي إيش لا يرجى زواله. ومن ذلك بعض الأمراض التي عرف بحسب التجربة أن صاحبها لا يشفى منها، كمرض السرطان، وكمرض ما يسمى بالإيدز، إيش؟ وعلى كل حال أنا لست طبيبا، لكن المرض الذي لا يرجى زواله هذا كالكبر، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، بقي شرط هنا مسألة أيضا، هل الأفضل للمريض أن يتحمل المشقة ويصوم وهذا فيما يرجى زوال مرضه، أو الأفضل أن يأخذ بالرخصة ولا يشق على نفسه ثم يقضي؟ الثاني بلا شك، الثاني، حتى لو قال الأطباء إن المرض يزداد بالصوم صار الصوم حراما عليه. انتبه يا أخي، فضل الله واسع. إذا قال الأطباء إن الصوم سبب لازدياد المرض قلنا الصوم حرام، لأن تناول كل شيء يوجب المرض إيش يا أخواني حرام. ربنا عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الحمد لله. طيب، إذا قال له الطبيب لا بد أن تتناول هذا الدواء في كل 6 ساعات، فإن لم تفعل استمر المرض بك وطال عليك، ماذا نقول له؟ يجب الفطر أو لا يجب؟ يجب الفطر يا أخوان، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يضره. الله تعالى قال لا تقتلوا أنفسكم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية، انتبه لهذه القصة يا رجل، أرسل عمرو بن العاص في سرية فأجنب، يعني احتلم. ماذا يلزم إذا احتلم؟ يلزمه الغسل، وكان الجو باردا والماء باردا، فرأى أن يتيمم بدل من الاغتسال، لأن الغسل يسبب زكاما أو مرضا، فخاف، فتيمم وصلى بأصحابه. أصحابه متطهرون بالماء وهو متطهر بالتراب بالتيمم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، قال لعمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني لم تغتسل؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وإني خفت فتيممت. أتدرون ماذا فعل الهادي البشير النذير؟ تبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم لسلوك هذا الرجل التيسير دون التعسير، ولصحة استنباطه من الآية أنها تدل على أن كل شيء يؤدي إلى الضرر أو الموت فهو حرام. وعلى هذا فإخواننا الذين يصيبهم المرض في رمضان ويتجشمون المشقة ويبقون على الصوم مع احتمال زيادة المرض وتيقن استمراره، هم على خطأ بلا شك. نفسك يا أخي أمانة عندك، وديعة عندك، لا تستطيع أن تتصرف كما شئت. طيب الشرط إيه؟ لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا صوم عليه. حتى وإن كان لا يشق عليه ليس عليه صوم. من الحديث وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كلهم هو. طيب وهل الأفضل أن يصوم المسافر أو أن يفطر؟ نعم يفطر. القول الثاني الصوم، القول الثالث التفصيل. طيب وهذا سمعنا أحدا يقول وهو الصحيح فصحح هذا التفصيل. الجواب الأفضل في الصوم أن في السفر أن يصوم، الأفضل أن يصوم إلا مع المشقة ولو يسيرا، فالأفضل أن يفطر. الدليل على هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الكساء الثوب يضعه على رأسه، يعني ما عندنا خيمة ولا عندنا ظل واسع، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بالرواحة، اثنين من الصحابة. وهذا يدل على أن الصوم أفضل، لكن مع نوع مشقة لا، الفطر أفضل. وإن خيف من المشقة الضرر صار الصوم حراما. إذن الصائم له ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يشق عليه الصوم إطلاقا، فما هو الأفضل؟ الصيام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسرعة إبراء الذمة ولسهولته على الإنسان، لأن الغالب أن الإنسان إذا صام مع الناس سهل عليه، ولموافقته للزمن الفاضل وهو رمضان. طيب إن شق عليه ولو يسيرا فإنه لا يصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى زحاما، الناس مزدحمون، ورجلا قد ظلل عليه، يعني أنه قد شق عليه الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وهذا فيما إذا كان يشق على الإنسان، فالبر أن لا يصوم. الحال الثالثة أن تكون المشقة شديدة، فالصوم هنا حرام، الصوم حرام. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وكان الناس صائمين وشق عليهم الصيام، وكأنهم يقولون لن نفطر حتى يفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لم يفطر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ما تفعل، يعني ليسوا مفطرين قبل أن تفطر. فدعا بماء عليه الصلاة والسلام، دعا بماء ووضعه على فخذه حتى رآه الناس فشربه والناس ينظرون. انظر كيف التعليم بالفعل، يعني ما قال الناس أفطروا، هو بنفسه ما دام الناس ينتظرون ماذا يفعل سيريهم أن الفطرة إيش لا بأس به. دعا بالماء ووضعه على فخذه وهو على ناقته وشربه والناس ينظرون. وكان ذلك بعد العصر، يعني لم يبق على غروب الشمس إلا قليلا. فمن الصحابة من بقي على صيامه لأن المغرب أجب قريب، اجتهادا منهم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقي على صيامه. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فوصفهم بأنهم عصاة. لماذا لم يفطروا وقد أذن الله لهم بذلك وهو قد شق عليهم الصوم؟ من هنا نأخذ أن صيام المسافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومع ذلك فنقول الأصل أن المسافر مخير. طيب، لو جاء الإنسان معتمرا إلى مكة في رمضان واشتهى أن يشرب وهو صائم، يجوز أو لا يجوز؟ الله، جواب ضعيف شوي. يجوز أو لا يجوز؟ إذن عرفنا السبب في أن جوابكم ضعيف، لأن بعضكم قد عارض وقال إنه لا يجوز، ولكني أقول إنه يجوز. يجوز لأنه مسافر، أليس مسافرا؟ طيب، ما في مانع، يجوز أن يشرب، يجوز أن يأكل لأنه مسافر. طيب، لو رأينا شخصا يشرب في الحرم من زمزم، ننكر عليه أو لا؟ لا ننكر عليه، لا ننكر عليه. نسأله لأنه ربما يكون ناسيا، نسأله: هل أنت صائم؟ فإذا قال نعم صائم، ذكركم الله بالخير، أنا ناسي، نقول صيام تام ولا غير تام؟ تام الحمد لله. لكن لو قال أنا أفطرت لأني عطشت بعض الشيء وأنا مسافر بشرب، ماذا نقول له؟ نقول: هنأك الله وجعل الشراب لك هنيئا مريئا، ولا حرج عليك أن تفطر ولو كنت من قبل صائما. وقد سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر وهو صائم، متى؟ بعد صلاة العصر. فالمسافر إذا شرع في الصوم ثم بدا له أن يفطر فلا حرج عليه، الأمر الحمد لله واسع. وش بقي؟ الخلو من الموانع، وهذا إنما يكون في النساء، يعني يشترط أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء. فالحائض ليس عليها صوم، ولو صامت لم يصح صومها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقررا هذا الحكم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قال ذلك حينما خطب النساء، وقال: أيها النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وقال عليه الصلاة والسلام في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. شوف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وصدق الرسول، أحيانا يكون هناك رجل حازم عاقل مدرك يرى امرأة كاشفة الوجه فيعجبه جمالها فيذهب عقله وراءها، أليس كذلك؟ كان العرب عندهم مجانين عشق لكنهم يعدون بالأصابع، مجنون ليلى معروف، نعم، ومجنون عبلة وهكذا، لكن أصبح المجانين عندنا في عصرنا كثيرون، إلا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعل الأولون من الأشعار والنظم إلا أشعارا بالية ليست على وزن ولا خير فيها. على كل حال أرجع إلى هذه المسألة العظيمة، من الذي قال إن النساء ناقصات عقل ودين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعلم بأحكام الله من البشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أعلم الناس بأحكام الله الكونية والقدرية هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا ما يصنعه الناس فيما بينهم، فقد يكون بعض الناس أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، كمسألة التلقيح. والشيء بالشيء يذكر، وأنا ما ودي أطول عليكم، لكن لا بد من ذكر هذا الشيء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من مكة، ومكة ما فيها نخل، والمدينة فيها نخل كثير، فرأهم يلقحون النخل، ولا أدري هل تعرفون النخل تلقيح أو لا، من يعرفه يرفع يده، تفضل. هم واجب يسمعون الناس، تمام. النخيل لها ذكور وإناث، الذكور منها يكون طلعه لا يؤكل، لكن فيه غبار يخرج من نفس الحب الذي في هذا الطلع، يؤخذ هذا الطلع ويوضع في قنو الأنثى من النخل فيخرج الثمر صالحا، وإذا لم يفعلوا خرج ثمر النخل فاسدا ما يؤكل. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ورأى الناس يتكلفون، يصعد إلى الذكر من النخل ويأخذ طلعه وينزل ويصعد النخلة ويضع الطلع فيها وينزل، كم مرة؟ 4 مرات، طالع ونازل وطالع ونازل. فقال لو أنكم تركتم هذا شفقة عليه من التعب عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة أطوع الناس لله ورسوله رضي الله عنهم، تركوا التلقيح، قالوا هذا رسول الله يقول اتركوه، ما أرى أن ذلك يغني شيئا، فتركوه. أتدرون ماذا حصل من النخل؟ نعم، أصبح شيصا لا يؤكل، فسد. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول فسد النخل، قال أنتم أعلم في أمور دنياكم. هذا ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء يؤخذ بالتجربة، أليس كذلك؟ ولهذا أرى منكم الآن واحد عالم بالشرع لو قيل له صلح راديو يقدر؟ ما يقدر؟ لا ما يقدر، إذا ما تعلم ما يقدر. لكن يجي واحد كافر فاجر مهندس في إصلاح الراديو يستطيع يصنع ولا ما يصنع؟ يستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني الأمور التجريبية، أما الأمور الشرعية فأمرها إلى الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بها. افهموا يا أخوان. الآن نعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ولهذا أذهبت النساء عقول أولئك السفهاء من النصارى واليهود والشيوعيين وغيرهم، حتى قدموا المرأة على الرجل. يا سبحان الله، قدموا المرأة على الرجل. اسمعهم يقولون في نشراتهم إيش؟ في النشرات يقول: سيداتي وسادتي، قاتلك الله تقدم الأنثى على الرجال، لا إله إلا الله، سيداتي وسادتي. سبحان الله العظيم، الرجل يرضى أن يكون وراء الأنثى. لماذا؟ لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أذهبت لبه ناقصة العقل والدين، فصار تابعا لها لا متبوعا. وانظر إلى كلام رب العالمين العالم بما خلق عز وجل، ماذا يقول؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ووالله إن الإسلام لم يغمط المرأة حقها، بل أنزلها منزلتها ووضعها الموضع اللائق بها، وحماها من كل فاجر يلعب بها ويجعلها كالصورة. النساء مصونات في بيوتهن، محجبات بثيابهن، لا يقدر أي فاجر أن ينال منهن. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. خير للمرأة أن تبقى في بيتها تصلي ما شاءت ولا تأتي للمسجد، حتى للمسجد الحرام، حتى للمسجد النبوي، الأفضل أن تبقى في بيتها، لا سيما في عصر كعصرنا تزاحم المرأة الرجل والفاسق يجول بين النساء في الأسواق. ولولا أن الله من علينا برعاية قويمة في هذا المسجد الحرام تعزل الرجال عن النساء، النساء عن الرجال، لكان الأمر صعبا. لكن الحمد لله وضعوا للنساء أماكن وللرجال أماكن، ومع ذلك الأسواق مملوءة من الزحام. طيب، أقول المرأة إذا حارت، نرجع للأصل البحث، المرأة إذا حارت لا تصلي، المرأة إذا حارت لا تصوم، المرأة إذا حارت لا يجامعها زوجها، لكن يستمتع منها بما شاء إلا الجماع. طيب، إذا كانت حائضا هل تصوم رمضان إذا جاء رمضان؟ نعم؟ لا، ولو صامت ما قبل صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. فهمنا يعني قلنا بلى أن لا تصوم ولا تصلي، هذا نقص دين. قالوا: يا رسول الله، ما نقصان عقلها؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ قلنا بلى ولا لا؟ بلى. من قال ذلك؟ الخالق العليم جل وعلا قال: واسترشدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. شوف، حتى بعد حتى شهادة النساء ما تقبل مستقلة، لا بد يكون معها رجل، فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان. لو تأتي 10 نساء وتشهد بأن في ذمة زيد لعمر 1000 ريال وهن 10، يقبلن أو لا يقبلن؟ لا يقبلن. ليش؟ ما معه رجال، وشاة المرأة وحدها لا تقبل. طيب، لو شهدت امرأة ورجل لا يثبت الحق، لا يثبت الحق، لكن يمكن أن يثبت الحق بشهادة الرجل وحده مع يمين المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. ف فعلى كل حال هذه بحوث يعني قد يطول بنا الوقت في الكلام عليها، فإن أعفيتمونا منها فهو خير لأجل لا يطول الوقت. فلنرجع إلى ما يتعلق بالصيام. إذا حاضت الصائمة قبل الغروب بخمس دقائق ماذا يكون عليها؟ يفسد صومها، يفسد صومها لأنها ليست أهلا للصيام. ولو طهرت الحائض بعد أن تبين الفجر بخمس دقائق تصوم أو لا تصوم؟ نعم. أما الآن اختلفتم على قولين، نعم تمسك وتقضي، وآخر يقول لا تمسك، والآخر يقول فيها قولان. أنت تقول فيها قولان؟ طيب، صاحب القولين يبدو لأنه عن غير علم، لكن كما قيل عن ابن الجن يقول إن له أربعا شيخا كبيرا يجلس للناس ويقول يفتي للناس، فقال له ابنه يوم من الأيام أنا أرويها من قديم، قال له يا أبتي كلما سئلت عن مسألة قل فيها قولان والتفصيل عند ابني وأنا أسدك. نعم. قال طيب، فصار يقول هكذا كل ما سئل عن مسألة قال فيها قولان والتفصيل عند الابن. فقام ذاك الرجل وقال له أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قال فيه قولان. في الله شك؟ قال فيه قولان والتفصيل عند ابني. وجود الله عز وجل ما فيه شك، أليس كذلك؟ أنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن ابنه جيد قال في إعرابها قولان، في إعراب الجملة هذه أفي الله شك قولان. هل لفظ الجلالة أفي الله جار مجرور هل رفع به الاسم بعده، أو أن الاسم بعده مبتدأ وهو خبر مقدم؟ فحمل القولين على إيش؟ على الإعراب. فعلى كل حال هذه الظاهر لي والله أعلم أنها قصة مصنوعة لا حقيقية، وإن كانت حقيقية فلا أستغرب على بعض الأذكياء. إذن المسألة إذا طهرت المرأة في أثناء النهار، نرجع إلى أصل المسألة، طهرت المرأة الساعة العاشرة ضحا من الحيض نظفت تماما، هل يلزمها أن تمسك بقية يومها؟ في ذلك قولان للعلماء. القول الأول أنه يلزمها الإمساك والقضاء، والقول الثاني لا يلزمها القضاء دون الإمساك. وهذا هو الصحيح، أن المرأة إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك لأنها لا تستفيد شيئا من الإمساك، كيف نلزمها أن تمسك وتقضي؟ فنلزمها العبادة مرتين. ثم هي أيضا في أول النهار هل هي ممن يجوز له الفطر أو لا يجوز له؟ أول النهار يجوز له الفطر. طيب، قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني من جاز له الفطر في أول النهار جاز له في آخره. ونظيرها تماما أن يقدم الإنسان بلده في رمضان وهو مفطر، وصل البلد انقطع السفر، هل يلزمه أن يمسك أو لا يلزم؟ في ذلك قولان يا أخوانا، قول أنه يلزمه الإمساك والقضاء، والقول الثاني يلزمه القضاء دون الإمساك، وهذا القول هو الصحيح. فهمت المسألة هذه ولا لا؟ إنسان مسافر مفطر وصل بلده الساعة العاشرة نهارا، هل نقول أمسك واقضي اليوم أو لا تمسك واقضي؟ الثاني فيها قولان، لكن الراجح الثاني أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء، وهذا العلة في هذا ظاهرة، لأن هذا ممن يجوز له الصوم في الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فجاز له الفطر في آخره ظاهرا وباطنا. نعم انتهى. طيب نعود إلى الشروط الآن، شروط وجوب الصوم، تفضل. كم؟ ستة، بارك الله فيك. الإسلام، البلوغ، العقل، لا، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع، بارك الله فيك. هذه ستة شروط في من يلزمه الصوم، فإذا اختل شرط منها فلا صوم، لكن بعضها يسقط الصوم والقضاء، وبعضها يسقط الصوم دون القضاء، حسب ما سمعتم. ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. والآن باقي على انتهاء الدرس، ها؟